هي كلها شيء كفاك نبدأ إن شاء الله أقدم لك مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله ما من به علينا في هذا الشهر المبارك من لقاءات مع مشايخ فضلاء من داخل ليبيا ومخارجها، كما يسرنا في وحدة الإعلام بقسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف بمدينة البريقة وضواحيها أن نستضيف الشيخ سالم بن محرز حفظه الله ليلقي كلمة للأخوة في منطقة أوقيدة التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي بإخواننا في هذا الموضع المبارك بإذن الله تعالى. وكما تعلمون أخواني في الله، نحن نمر هذه الأيام بمنحة عظيمة ربانية، إنها مقدم هذا الشهر المبارك علينا، شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن وعظمه من بين الشهور بهذا الأمر العظيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالقرآن أنزل في هذا الشهر المبارك، إنه شهر عظمه الله تعالى، فينبغي للعبد أن يعظم هذا الشهر كما عظمه الله تعالى. إخواني في الله، إن هذا الشهر فيه منح عظيمة وأمور ينبغي الإنسان أن يستحضرها في فضل هذا الشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب، فإن شافه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بالصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. هذا الحديث فيه بيان شأن هذا الصوم وشأن هذا الشهر، فينبغي الإنسان أن يستحضر هذا الفضل العظيم الذي جاء عن الله تعالى في هذا الحديث القدسي، أن كل عمل ابن آدم من الأعمال من صلاة وزكاة وأجر في أي عمل آخر معلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله تعالى إلى 700 ضعف ويزيد إلى ذلك. أما الصيام فإنه لا يعلم له أجر محدد، أمر أخفاه الله تعالى على عبده كما يخفي هو هذه العبادة لله تعالى. الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة ولا أحد يدري به ولا أحد يطلع عليه. أن الصائم يستطيع أن يختفي عن أعين الناس ويأكل ويشرب ويفعل ما شاء، لكن استشعاره بهذه العبادة العظيمة التي فيها استحضار معية الله تعالى يصدق فيها، فلا يقرب هذه المفطرات وهو يستحضر معية الله تعالى مع قدرتي على ذلك. فقد أخفى هذا الأمر وجعله بينه وبين الله تعالى فأمن على ذلك، وهكذا الله تعالى أخفى عنه هذا الأجر العظيم ليكون له بشارة عظيمة يوم يلقى الله تعالى، حتى إذا لقي الله تعالى وجد الأجر العظيم الذي لا يعد ولا يحصى ففرح بذلك. فقال ما هذا؟ قالوا له هذا أي الصيام، هذا أي الصيام يجعله يوم القيامة فرحة عظيمة له. ولذلك جاء في هذا الحديث أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يوم يفطر ساعة إفطاره يفرح بأكله وشرابه وطعامه، فهذه سنة في خلق الله تعالى. ثم الفرحة العظمى يوم يلقى الله تعالى. إذن ينبغي أن نستحضر أن الأجر في الصيام أجر لا يعلمه إلا الله تعالى، هذا لعظم هذا الشهر ولعظم هذه الأيام المباركة. فعلينا عباد الله تعالى أن نتقرب إلى الله تعالى بما ينبغي من تعظيم هذا الشهر بصلاة وصيام وقراءة القرآن والتدبر وإخراج الزكوات وإيصال الفقراء والمساكين وإيصال الأرحام، هذا جماع في الخير في هذا الشهر. فإن من فعل ذلك كان على خير عظيم. ينبغي الإنسان أن يكون في هذا الشهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح، أجود من الريح المرسلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء جبريل إليه يدارسه القرآن فإنه يكون في خير عظيم، فإذا لقي جبريل يلقاه في ليلة في ليالي رمضان يدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، لأنه في شهر عظيم وفي أمر عظيم وفي حال من القرآن يتدارسه، فيكون رسول الله تعالى في إحسانه وتقديمه من الخيرات أجود من الريح المرسلة التي تحمل الخير العظيم. فهكذا ينبغي الإنسان يكون في هذا الشهر كبير الإمساك، كبير إمساك عن الفحش، عن الصخب، عن السب، عن الشتائم، عن الغيبة، عن النميمة، عن النظر في المحرمات. لما؟ لأنه صائم. الصوم ليس الصيام الحسي عن طعام وشراب ومأكل وجماع، بل لا بد من أيضا صيام لهذه الجوارح، يعني هذا من باب إكمال الصيام ومن باب إدراك الأجر العظيم. فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله وشد بإزره وأيقظ ليله. لما؟ لأن فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن لازلنا في خير عظيم والخير قادم في الطريق. فمن كان مقصرا فيما مضى فعلينا تدارك أيام القادمة، ومن كان مقبلا على خير فليلزم بالخير والخير أمامه. وإذا جاءت العشر الأواخر فإن الإنسان ينبغي أن يتحرى، أن يتحرى فيها أنه يقوم هذه الليالي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيها من قراءة القرآن، ولا ينام الليل يجعله ليل فيه مع الله تعالى في قرآن وذكر وتسبيح ودعاء. قال رسول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أنا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء عظيم. إذا طلبت العفو من الله تعالى واستجاب الله تعالى عفوك فهذا معنى غفران الذنوب جميعها. وتستحضر في نفسك عندما تطلب العفو أنك تتوب عن جميع الذنوب كبائرها وصغائرها. هذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يستحضره وهو في مقدم هذه الأيام المباركة. وعلينا يا عباد الله تعالى أن نحث أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا على تدارك هذه الأيام المباركة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يكن رمضان سببا في إدخال الجنة فإنه رجم أنفه. هكذا يقول الله صلى الله عليه وسلم رجم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يدخله الجنة. فينبغي لنا أن نتحلى بالصبر على هذه الأيام المباركة ونزداد فيها طاعة ونزداد فيها قربة إلى الله تعالى، ونجتهد فيها بالدعاء ليلا ونهارا أن يكشف الله عنا الغمة، وأن وأن ينجي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل كربة، وأن ينصر دينه الله تعالى، وأن ينصر عباده المؤمنين، وأن يهدي أقواما ضلوا الطريق، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي ديننا وفي أولادنا وفي أهلنا، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يعتق رقابنا من النار. وعليكم عباد الله بثلاثة أوقات عظيمة في هذا الشهر ينبغي تداركها تمر بك كل يوم. الوقت الأول هو عند الإفطار، قبل الإفطار بساعة أو نصف ساعة تجتهد في الدعاء، فإنه ساعة إجابة، فإن للصائم دعوة مجابة كل يوم، وله عتق من النار الله تعالى يعتق كل يوم يعني من النار أمم. فاستحضر هذه الساعة قبل الإفطار واجتهد فيها بالدعاء والقرب إلى الله تعالى. الساعة الأخرى هي في قبل طلوع الفجر الصادق، قبل طلوع الفجر الصادق عند تنزل الله تعالى السماء الدنيا، تنزل يليق به وينادي: هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيب له. تجعل هذه الساعة ساعة دعاء وساعة صلاة قيام ما استطعت عن ذلك، وتجتهد فيها في الدعاء والتقرب من الله تعالى والضراعة، فإن ساعة إجابة. والساعة الأخرى بعد صلاة الفجر، إذا صليت في مقعدك في المسجد تمكث في ذلك الموضع حتى تشرق الشمس بيد رمح، ثم تصلي ثلاث الضحى ركعات، وتجتهد في هذه اللحظات بالدعاء والاستغفار والأذكار والقرآن، لعل الله تعالى يغفر لك، فإنها والله منح عظيمة يمر بها المسلم، لا ينبغي أن يفوتها ولا ينبغي أن يضيعها، فإنها والله أيام تمر لا ندري والله أتمر علينا في سنين قادمة أم لا. كم من أناس كانوا معنا قبل أيام من رمضان قد توفاهم الله تعالى وأدركوا الساعة التي لا بد الإنسان يدركها، ونحن والله لا ندري أندرك رمضان القادم ولا، فإنها قريبة ينبغي لا نسوف الإنسان أن يسرع بالتوبة، أن يسرع بالإنابة، أن يسرع بالخير، فإن الله تعالى غفور رحيم شكور، يحب عباده أن يتوب إليه، فجعل لهم هذا الشهر مبارك منحة عظيمة، شهر توبة وشهر صيام وشهر غفران. نسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من أتقائه من النار، وأن يمن علينا بالصلاح في بلادنا وفي أولادنا وفي أهلنا، إنه لذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. إن كان هناك وقت نريد نعرض عليكم بعض الأسئلة، جزاكم الله خير.
تفضل.
جزاك الله خير. هذا سائل يقول: نريد منكم نصيحة للتجار الذين مجرد ما يأتي رمضان يرفعون الأسعار على الناس فيلحق ضرر ببعض الناس، فنود منكم نصيحة وتوجيه في هذا الأمر.
بارك الله فيكم. الربح ليس بالخيال، إنما الربح أمر يوفق الله فيه العبد، لربما يا عبد الله تربح في بعض تجارتك 5% أو 2% يجعل الله فيها بركة أكثر من ربحك 100% بغدر أو خيانة أو ظلم، فاحذر ذلك. الله الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد الشهر، ولكنه ترك الأمر لأريحة المسلم ولرفقه بالناس. يا عبد الله أنت ضع نفسك في الموضع الذي تشتري فيه فتدرك هذا الموضع، هل تحب أن أحد يغلي عليك الشهر؟ هل تحب أن أحد يغشك؟ ما تحب والله، لأن أنت عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، فكن رفيقا بإخوانك وأهلك وجيرانك وأهل بلادك، فلا تغلي عليهم أسعار وارفض بهم، وعلم أن من كان رفيقا من الناس رفق الله به ورفع الله منزلته وأغناه الله تعالى بالقليل. فعليكم تقوى الله تعالى في هذا الأمر، ولا تغالوا في الأسعار، ولا يعني تؤدوا الناس يعني الذين يمرون بضيق سيولة في أمور كثيرة الله أعلم في أحواله. كم من إنسان عنده اليوم عشرات الآلاف في البنك ما يستطيع يعني ما يملك حتى ألف يعني في جيبه، هذا كأنه فقير اليوم. فكروا بالناس، بارك الله فيكم، حياكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول هناك ظاهرة ظهرت مؤخرا عندنا وهي الانتحار، نريد منكم نصيحة وتوجيه في هذا الأمر وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.
هذه الظاهرة فيها بيان أن الذي يقدم على الانتحار هذا ضعف إيماني عنده، مستعجل الموت ولا يدري ما وراء الموت. الموت وراه إما نعيم أبدي أو جحيم وشقاء أبدي، فلا يدري الإنسان. لما يا عبد الله تستعجل؟ فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من انتحر فإنه يعذب بمن انتحر به في هذا البرزخ كرات ومرات حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وهذا فيه إنذار خطير على هذا الذي يفعل هذا الجرم. لما يا عبد الله تستعجل؟ الموت الموت قادم، لكن اعمل له. فإن ضاقت بك الدنيا أو ضاقت بك المال أو ضاقت بك أمور، فأعلم أن الله يفرج. فجاء إلى الله تعالى، هذا أمر محرم، حرام حرام حرام، لا يجوز. فإن من قتل نفسه بمدية أو برصاص فإنه يكون في حال قتل مستمر إلى أن تقوم الساعة، ويعذب في هذا الأمر عذاب أليم. ثم الله أعلم به، إن كان قتل نفسه يائسا كافرا فإنه في جهنم خالدا فيها مخلد، أما إن كان دون ذلك فإن الله عليم بحاله. ومع ذلك علينا أن نصلي عليه ونكفره ونكبر في المسلمين وندعو له أن الله تعالى يرحمه. فهذا أمر خطير والله تعالى، لا ينبغي لمسلم عنده درة من الإيمان أن يقدم ويتجرع على أمانة الله تعالى وهي هذا الروح ويزهقها بنفسه. الأجل قادم لا شك في ذلك، فاصبر واحتسب حتى تلقى الله تعالى وهو راض عنك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل لكم من توجيه خاصة الشباب الذين أحيانا يعامل كبار السن بطريقة فيها شيء من الجفوة، وكيف يكون إكرام ذي الشيبة التي وردت في السنة وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إكرام الشيب، إكرام الشيب، إكرام الكبير المسن العالم المقدر في الأمة، لا بد من إكرامه. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها من سنن الهدى ومن خير ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة كرام الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، هذا من دين الله تعالى. يا عبد الله ألا تعلم أن هذا قضى سنينه في دين الله وهو في الإسلام؟ هذه شيبة قد خرجت في رأسي، أمرها في دين الله راكعا ساجدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فينبغي أن تعظم هذا، هذا من دين الله تعالى. أترضى إذا بلغت هذا العمر أن تهان أو تزجر أو يرفع صوت عليك؟ ما ينبغي والله تعالى. فينبغي علينا عباد الله ولا سيما شباب المسلمين وصغار المسلمين أن يعظموا آباءهم وجيرانهم وإخوانهم وكل ذي شيبة مسلم، تعظيم بأمر من الله من الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله تعالى، يوم أمرنا أن نطيع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعظم الشيبة المؤمن الذي معنا ونرفق به، وإذا وقع في أمر محظور من بدعة أو سيئة أو معصية نرفق به ونصحه بالتي هي أحسن، ويدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا ليس بالزجر ولا بالنهر. فهذا إنسان يعني قد يكون وقع في خطأ، قد يكون وقع في جهل، فالرفق به يعينه إلى الحق. رسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى الأعرابي ذاك الجاهل يقول في مسيره لم يضربه ولم يسبه ولم يشتمه، وإنما رافق فيه، قال يا هذا ما الذي حملك على هذا؟ إن مسائله يعلن للصلاة والقرآن والذكر، فرافق به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرح ذلك الأعرابي. فينبغي الإنسان أن يرفق كبار السن خاصة في حال وقوع في الخطأ والزلل، فإنهم معذورون بجالهم وبكبر سنهم، فعلينا أن نقدرهم، تقدر الله تعالى لنا من يجلنا ويحترمنا إذا وصلنا هذه المرحلة. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال في هذا اللقاء. هذا سائل يقول
كنت مسافر وأفطرت ووصلت إلى القرية التي أسكن فيها عند وقت صلاة العصر، هل أكمل الإفطار أم أصوم؟
بارك الله فيك. أولاً الصيام رخصة من رخص يعني السفر، رخصة من رخص الصيام. إذا سافر الإنسان فله أن يفطر وإن كان السفر مريحاً ليس فيه مشقة، هكذا كما قال الله تعالى: ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأنت مرخص لك الإفطار وأنت ملك نفسك في هذه اللحظة، فإن شئت أن تترخص وتفطر لا عليك شيء، وإن لم يشق عليك الصيام. وإن أحببت أن تكمل وأنت قادر فهذا مستحب، هذا مستحب. إفطارك مع قدرتك على الصيام مكروه عند أهل العلم، ولكنه جائز أيضا. لكن مواصلتك الصيام في أيام الصيام مع الناس بفضل هذه الأيام المباركة هذا أفضل، لا شك هذا أفضل أنك تفطر مع قدرتك على الصيام، مع أننا لا نلزمك بالصيام. فينبغي الإنسان أن يرى ما يعني يطيب في نفسه وما يكون أرفق لحاله. فإن كان الصيام أرفق لك صم واصل، وإن كان في هناك عانت عليك ومشقة أفطر، فأنت ترخص الله لك بهذا. الحمد لله رب العالمين. بهذا نختم لقاءنا بكم، حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم وجعلنا وإياكم عباد الصالحين وأولياء المتقين، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.